نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من حلقات الحفظ، نتطرق فيها إلى 5 موضوعات مهمة تتعلق بالكنيسة، ألا وهي: أولاً، طبيعة الكنيسة. ثانياً، أنشطة الكنيسة. ثالثاً، خدمات الكنيسة. رابعاً، مهام قادة الكنيسة. خامساً، المجد في الكنيسة. وسوف نبدأ اليوم بالموضوع الأول، ألا وهو طبيعة الكنيسة. أما آية الحفظ لهذا اليوم فهي من رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2:5، والتي تقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لكن قبل أن نحفظ هذه الآية، تعال بنا عزيزي المستمع نتعرف على بعض الحقائق الكتابية المهمة عن الكنيسة. أولاً، هناك 5 صور للكنيسة في الكتاب المقدس. الصورة الأولى: الكنيسة هي مجموعة من الأشخاص الذين يسكن فيهم الروح القدس. فرغم أن الكثيرين يعتقدون أن كلمة كنيسة تشير إلى المبنى أو المكان الذي يجتمع فيه المسيحيون للعبادة، إلا أن الكتاب المقدس يعني بكلمة كنيسة مجموعة المؤمنين الذين يسكن فيهم الروح القدس. والرسول بولس يدعو الكنيسة في رسالة أفسس الأصحاح 2:22، يقول: هيكلا مقدسا. كما أن الرسول بطرس يدعو الكنيسة في رسالته الأولى الأصحاح 2:5، يقول: بيتا روحيا، ويدعو المؤمنين حجارة حية. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17:24-25 أن الله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء. وهكذا فالكنيسة ليست مكانا مؤلفا من حجارة حية، بل هي تتألف دوما وأبدا من أناس أحياء يسكن المسيح في قلوبهم ويعمل في حياتهم. الصورة الثانية: الكنيسة هي بيت الله وعائلة الله. نقرأ في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3:14-15، يقول: هذا أكتبه إليك لكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي. هذا يرينا عزيزي المستمع أن الكنيسة ليست مؤسسة تجارية، بل هي بيت الله أو عائلة الله. وفي هذه العائلة فإن الله يرتبط بالمؤمنين المسيحيين بصفته أبا روحيا لهم، كما أن المؤمنين يرتبطون بعضهم ببعض بصفتهم إخوة وأخوات في المسيح. وفي كل يوم ينضم أعضاء جدد إلى هذه العائلة الروحية عن طريق الولادة الثانية التي تحدث بواسطة الروح القدس. وأهم مبدأ في هذه العائلة هي أن تحب الله من كل قلبك وأن تحب قريبك كنفسك. الصورة الثالثة: الكنيسة هي شعب الله المقدس الذي اختاره من كل أمة وشعب على الأرض. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والآية التاسعة، يقول: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. كما نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الخامس والآية التاسعة، يقول: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. وهكذا فالكتاب المقدس يعلم أن الكنيسة هي شعب الله من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في العالم. الصورة الرابعة: الكنيسة هي رعية الله. نقرأ في رسالة بطرس أيضا الأولى الأصحاح الثاني والآية الخامسة والعشرين، يقول: لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. كما نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى الرابعة على لسان بطرس الرسول، يقول: أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم، ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. ففي غالبية بلدان العالم نرى قطعان الثيران والأبقار تسير أمام مربيها، أما الخراف فإنها تسير خلف راعيها، وبالطريقة ذاتها يجب على الكنيسة أن تسير خلف رئيس الرعاة يسوع المسيح. الصورة الخامسة: الكنيسة هي جسد المسيح. نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، أن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، أي تحت قدمي المسيح، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. فرغم أن الكثيرين ينظرون إلى الكنيسة بصفتها منظمة أو مؤسسة، إلا أن الكتاب المقدس يتحدث عنها بصفتها جسدا حيا ويدعوها جسد المسيح، كما أنه يخبرنا أن يسوع المسيح هو رأس هذا الجسد. وكما هو معلوم لدينا فإن الجسد الحي يتألف من أعضاء كثيرة يقوم كل منها بوظيفة معينة، كذلك فإن أعضاء الكنيسة يخدمون بعضهم بعضا كل بحسب إمكاناته ومواهبه وقدراته. إذن هناك خمس صور للكنيسة في العهد الجديد، ألا وهي: أولا، الكنيسة هي جماعة المؤمنين بيسوع المسيح. ثانيا، الكنيسة هي عائلة الله. ثالثا، الكنيسة هي شعب الله المقدس الذي اختاره من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان على الأرض. رابعا، الكنيسة هي رعية الله. خامسا، الكنيسة هي جسد المسيح. والآن هناك ثلاث سمات رئيسية للكنيسة. السمة الأولى للكنيسة هي أنها كنيسة تكرز برسالة الخلاص للناس. فبدون الإيمان بيسوع المسيح لن يخلص أي إنسان من دينونة الخطية. قال يسوع لنيقوديموس حسب ما ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآية الثالثة، الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، وهكذا يجب على كل كنيسة أن تدعو الخطاة إلى التصالح مع الله عن طريق الإيمان بيسوع المسيح وقبول ما فعله لأجلهم على الصليب. السمة الثانية للكنيسة هي أنها كنيسة تقبل تنوع المواهب والمهام. فرغم أنه يوجد جسد واحد ليسوع المسيح، إلا أن هذا الجسد يتألف من أعضاء كثيرة، وكما قلنا قبل قليل إن أعضاء الكنيسة يختلفون في مواهبهم الروحية التي أعطاها الله لهم، كما أنهم يختلفون في الخدمات التي دعوا إليها وفي طريقة استخدام الروح القدس لهم في الكنيسة. على سبيل المثال، قد يكون أحد المؤمنين موهوبا في التعليم ومدعوا لتعليم الأطفال، ويخدم بالتحديد في رسم الصور والأشكال التوضيحية التي تقرب قصص الكتاب المقدس إلى أذهانهم. وقد يكون هناك مؤمن آخر موهوب في التعليم أيضا، لكنه مدعو لتعليم الراشدين ويخدم كقائد لدروس الكتاب المقدس للكبار. كذلك قد يكون هناك تنوع فيما يتعلق بأماكن الخدمة التي يخدم فيها كل مؤمن. على سبيل المثال، قد يكون هناك مؤمنان يمتلكان موهبة إظهار الرحمة للآخرين، لكن أحدهما يخدم عن طريق مساعدة المؤمنين الفقراء في كنيسته المحلية، والآخر يخدم عن طريق مساعدة المعاقين في منطقة سكنه. وهكذا فالكنيسة الحقيقية هي تلك التي تؤمن بالتنوع وتمارسه وتشجع عليه. السمة الثالثة للكنيسة هي الانسجام بين أعضائها، فكل عضو في الكنيسة مهم للأعضاء الآخرين. العين تحتاج للأذن، واليد تحتاج للساق. هذا يعني أن لكل عضو في كنيسة المسيح مكانته وأهميته، كما يجب على كل عضو أن يهتم بالأعضاء الأخرى وأن يسهر على راحتها وسلامتها. هذا يشمل الاهتمام بالمؤمنين في الكنيسة المحلية والمؤمنين في الكنائس المحلية الأخرى والمؤمنين في جميع الكنائس في العالم. إذن هناك ثلاث سمات رئيسية للكنيسة، ألا وهي: أولاً، أنها كنيسة تكرز برسالة الخلاص للناس أجمعين. ثانياً، أنها كنيسة تقبل بتنوع المواهب والمهام. ثالثاً، أنها كنيسة يهتم فيها كل عضو بالأعضاء الآخرين. ثم أيضاً هناك ثلاثة مبادئ للنمو الروحي للكنيسة. نقرأ في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع من الآية 11 وحتى 16، يقول: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. في ضوء هذه الآيات، فإن الكتاب المقدس يعلم ثلاثة مبادئ فيما يتعلق بنمو الكنيسة. فيجب على كل كنيسة في كل مكان أن تتجنب الركود والخمولة وأن تسعى إلى النمو روحيا وعدديا. وما من شك أن نمو الكنيسة روحيا هو مطلب رئيسي سابق لنموها العددي، كما أن كل كنيسة تتألف من مجموعة من المؤمنين الذين يحب بعضهم بعضا ويخدم بعضهم بعضا، كل بحسب موهبته وقدراته. أما المبادئ الثلاثة للنمو الروحي لأي كنيسة فهي على النحو التالي: المبدأ الأول، الكنيسة تنمو عن طريق بناء المؤمنين في المحبة. وهذه ليست مسؤولية راعي الكنيسة وشيوخها فحسب، بل هي مسؤولية كل مؤمن في الكنيسة أيضا. ورغم أن راعي الكنيسة وشيوخها يقودون الرعية ويوجهونها ويشجعونها، إلا أنه ينبغي على كل مؤمن أن يقوم بدوره ومسؤوليته تجاه الآخرين عن طريق إظهار المحبة لهم وتشجيعهم والاهتمام بخيرهم ومصلحتهم. ويجب أن تقوم هذه الوحدة وهذه المحبة على تعاليم الكتاب المقدس، وأيضا على معرفة يسوع كمخلص شخصي للحياة، وعلى الشركة مع الله ومع المؤمنين الآخرين. المبدأ الثاني: الكنيسة تنمو عن طريق تلمذة جميع المؤمنين الجدد إلى أن يصبحوا ناضجين في الرب. فيجب على كل مؤمن ناضج في الإيمان أن يتلمذ المؤمنين الجدد وأن يساعدهم على النمو روحيا عن طريق تعميق شركتهم مع الرب يسوع المسيح، وعن طريق صقل شخصياتهم وتعليمهم مبادئ طاعة الله. أما معيار النضج الروحي لكل مؤمن فهو أن يصير مشابها ليسوع المسيح. ومن الأشياء التي تدل على نضج المؤمن هو أن يثبت في تعاليم الكتاب المقدس، وأن يكون أمينا في معتقداته وأقواله وأفعاله، وأن يظهر محبته للمؤمنين ولبقية الناس. المبدأ الثالث: الكنيسة تنمو عن طريق تأهيل جميع المؤمنين للخدمة. فيجب على راعي الكنيسة وشيوخها والمؤمنين الناضجين فيها أن يدربوا بقية المؤمنين في الكنيسة على القيام بأعمال الخدمة المتنوعة، مثل الكرازة والتلمذة والتعليم والمشورة والعطاء والرعاية وغيرها. كما يجب على المؤمنين الناضجين أن يساعدوا المؤمنين الجدد على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، وأن يشجعوهم على استخدامها لخدمة الرب والأعضاء الآخرين والمجتمع الذي يعيشون فيه. فالمؤمن ليس شخصا خاملا، بل هو عضو فاعل في بيئته وفي بيته وكنيسته ومكان عمله ومجتمعه وفي كل مكان يتواجد فيه. فهو خادم لله أولا، ثم لأخيه الإنسان ثانيا. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الكنيسة تنمو عن طريق بناء المؤمنين في المحبة، وعن طريق تلمذة المؤمنين الجدد إلى أن يصبحوا ناضجين في الرب، وعن طريق تأهيل جميع المؤمنين للخدمة. نأتي الآن صديق المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة. وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة، سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات. أولاً، تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيداً قبل أن تبدأ بحفظها، ففهمك للآيات سيعينك على حفظها. هذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في موضوع طبيعة الكنيسة. ثانياً، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو طبيعة الكنيسة. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي لهذا اليوم هو رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2 والآية 5. ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل، من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2 الآية 5: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. نعيد مرة أخرى: طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. ثم نضيف المقطع الثاني: طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. نعيد مرة أخرى: طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. ثم نضيف المقطع الثالث والأخير: طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية: طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة. والآن لنراجع معا آخر خمس آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا: دخول ملكوت الله، إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والخامسة: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والخامسة. ثانيا: الترحيب بالأطفال في ملكوت الله، إنجيل لوقا الأصحاح الثامن عشر الآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله، إنجيل لوقا الأصحاح الثامن عشر الآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة. ثالثا: الكرازة بإنجيل ملكوت الله، إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرون الآية الرابعة عشرة: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرون الآية الرابعة عشرة. رابعا: عدم التراجع عن الخدمة في ملكوت الله، إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية الثانية والستون: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله، إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية الثانية والستون. خامسا: نصرة ملكوت الله، سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، سفر دانيال الأصحاح الثاني الآية الرابعة والأربعون. أخيرا عزيزي المستمع، لنراجع الآية التي حفظناها معا في حلقتنا هذه: طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني الآية الخامسة. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا. كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي سبحي، عنك همومك اطرحي، للمجروحين دمع امسحي، عند يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن أبقى الأرض ظلام، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن أبقى الأرض ظلام. على الخراف ونوري، المجد جاي تحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. الكنيسة قومي ودوري، على الخراف ونوري، المجد جاي تحضري، لمجيء يسوع ملك الملوك. مجد عليك يرى،
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.